أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى نكمل الكلام في الجهة الثانية، حجية العام مع المخصص المجمل في المقام الثاني، المخصص المجمل مصداقا في القسم الرابع، المجمل مصداقا المنفصل المردد بين الأقل والأكثر. فقلنا إذا قال أكرم كل فقير، ثم قال في دليل منفصل لا يجب إكرام فساق الفقراء، وافترضنا تردد تطبيقات ومصادق الفاسق الفقير بين الأقل والأكثر، فهل هي الأقل أي تطبيقات ومصادق الفاسق الفقير التي أعلمها بالخصوص، أو هي الأكثر أي تطبيقات ومصادق الفاسق الفقير التي أعلمها يضاف إليها أو زائد تطبيقات ومصادق الفقير الذي أشك في فسقه، حيث أننا نعلم معنى ومفهوم الفقير ونعلم معنى ومفهوم الفاسق، لكننا نشك مثلا في زيد الفقير، فهل ينطبق عليه أنه فاسق أو لا؟ لاحظ إذا عند زيد الفقير هل ينطبق عليه واصدق عليه أنه فاسق أو لا؟ والكلام في خطوات. قلنا الخطوة الأولى قد يقال يمكن التمسك بالعام في الشبه المصداقية لمخصصه المنفصل، وذلك لأن المقتضي موجود والمانع مفقود. الخطوة الثانية قلنا يرد على ما ذكر في الخطوة السابقة أن ظهور أو أن ظهور العام بعد ورود المخصص يصنف إلى صنفين، صنف يكون حجة وصنف لا يكون حجة. وعندي مورد الشك المصداقي زيد المشكوك في فسقه، لا نعلم هل ينتمي إلى الصنف الأول أو ينتمي إلى الصنف الثاني، فإذن عندي شك في أصل المقتضي، أين شك في أصل شمول الصنف الأول لمورد الإجمال. الخطوة الثالثة قلنا الرد، يعني في الخطوة الثانية إذن المقتضي غير موجود فلا يتم ما ذكر في الخطوة الأولى. الخطوة الثالثة قلنا الرد على ما ذكر في الخطوة السابقة وتوجيه الكلام في الخطوة الأولى، وبينا بأن ظهور العام بعد ورود المخصص أي ظهور المخصص وأنه يصنف إلى صنفين هذا كلام غير تام، هذا انتزاع عقلي لا واقعية له لا موجب له. والموجود عندي أن أدوات العموم تدل على كل فرد من أفرادها، أي تدل على أن كل فرد من أفراد الموضوع، أداة العموم على تدخل على المدخول أو الموضوع، فأدوات العموم تدل على أن كل فرد من أفراد المدخول هو موضوع للحكم. فإن كل فرد من أفراد الموضوع يكون مشمولا لظهور الحكم، مشمولا لظهور العموم، مشمولا لظهور العموم في الحكم، أو ظهور الحكم العام أو ظهور العام، لكن هذا الظهور في هذا الفرد هو ظهور جزئي، وكأن الظهور ينحل إلى ظهورات جزئية في كل فرد. إذن أدوات العموم تدل على أن كل فرد هو موضوع للحكم، فالمقتضي هو الظهور الجزئي في كل فرد، وهذا الظهور محرز في الفرد المشكوك كباقي الأفراد لأنه من أفراد العام، إذن المقتضي موجود. والمانع هو شمول المخصص الفرد المشكوك، هذا المانع مفقود، لا أعلم بأن هذا الفرد داخل تحت المخصص. إذن مقتضي موجود ومانع مفقود. إذن يرجع الكلام في الخطوة الثالثة إلى تمامية ما ذكر في الخطوة الأولى. الخطوة الرابعة، وهنا كان مورد الكلام في نهاية الدرس السابق، قلنا في الخطوة الرابعة إبطال ما تحصل من مجموع الخطوات السابقة، حيث أن صحيح أن يقال عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لمخصصه المنفصل. بيان ذلك أن الكلام والدعاء، بيان ذلك قلنا الكلام سيكون ما دام هناك قلنا خطوة رابعة، إذن نسمي هذه نقاط. نقطة أولى، نقطة ثانية، أولا ثانيا ثالثا وهكذا. إذن عندي النقطة الأولى بيان ذلك في نقاط. النقطة الأولى أو أولا أو واحد، وهذا أيضا مر علينا سابقا في الدرس السابق، قلنا الخطوة الأولى أن الكلام والدعاء التمسك بالعام في شبه المصداقية المخصص لا يكفي فيه ملاحظة دلالة العام على الحكم. إذن الكلام والدعاء التمسك بالعام في شبه المصداقية للمخصص لا يكفي فيه ملاحظة دلالة العام على الحكم بنحو الشبه الحكمية أو في مورد الشبه الحكمية أو بلحاظ الشبه الحكمية فقط، أي بلحاظ الجعل فقط. ما هو مورد الشبهة الحكمية؟ ما هو موضوع الحكم الشبهة الحكمية؟ هو الشك في أصل التكليف بقطع النظر عن الحالات الخارجية، بقطع النظر عن أطرافه، بقطع النظر عن المتعلق ومتعلق المتعلق. فالشبهة الحكمية، الشبهة الحكمية هي الشك يرجع إلى الجهل بالجعل. إذن الشبهة الحكمية عندي شك بالجعل، شك في أصل الجعل، تردد وشك يرجع إلى الجهل بالجعل. يقابل الشبهة الحكمية عندي شبهة موضوعية، وهو الشك الذي يرجع إلى الشك بالحالات الخارجية. الشك ليس بأصل الجعل، ليس بأصل التكليف، وإنما الشك في أطراف التكليف، الشك في المتعلق، الشك في الموضوع، الشك في القيود أو في قيود التكليف. لاحظ، شبهة الشبهة الموضوعية بلحاظ الحالات الخارجية. واضح المسألة؟ ولتقريب أيضا المعنى حتى تبقى في أذهاننا، شبهة حكمية شك في الحكم، أي في أصل الحكم، في أصل الجعل، وشبهة موضوعية شك بالموضوع ونحوه، أي في الأمور الخارجية. فإذا الكلام قلنا في الخطوة الرابعة، الكلام مدعى التمسك بالعام في شبه المصداقية المخصص لا يكفي فيه ملاحظة دلالة العام على الحكم في الشبهة الحكمية، وإنما يحتاج إلى ملاحظة دلالة العام على الحكم في الشبهة الموضوعية أيضا. هذا الكلام في النقطة الأولى، قلنا أو في أولا أن الكلام مدعى التمسك بالعام في شبهة المصداقية المخصص لا يكفي فيه ملاحظة دلالة العام على الحكم في الشبهة الحكمية فقط، أي ما عدا ملاحظة الشبهة الموضوعية. ثانيا النقطة الثانية أو اثنان، واحد واثنان أو ثانيا أو النقطة الثانية، وذلك لأنه بملاحظة الشبهة الحكمية فقط لا يمكن إثبات حكم الفرد المشكوك. لماذا؟ لأننا لو أردنا إثبات الحكم المطلق عندما ألاحظ أصل الجعل، فماذا يثبت عندي في أصل الجعل في الشبهة الحكمية عندما لاحظ أصل الجعل؟ أصل التكليف ماذا يثبت عندي هناك؟ يثبت عندي إما الحكم مطلق أو مقيد، واضح؟ إطلاق أو تقييد. فإذا أردنا إثبات الحكم المطلق فهذا لا يفيد، لماذا؟ لأننا نعلم بعدم ثبوت الحكم المطلق، عدم صحة هذا الحكم المطلق بعد مجيء المخصص. وإذا أردنا إثبات الحكم المقيد، أي وجوب إكرام الفقير العادل في المثال، وجوب إكرام الفقير غير الفاسق، فهذا أيضا لا يفيد، لماذا؟ لأن هذا الحكم، الحكم المقيد، نشك في تحققه أو في تحقق قيده في مورد الإجمال. يعني لو أثبتنا الحكم المقيد انتهى الأمر، لكن هذا الحكم المقيد هل سيثبت في مورد الشبهة المصداقية؟ هل سيكون فعليا في زيد؟ نقول لا يفيد، لأنه في مورد الإجمال، في مورد الشبهة المصداقية، في مورد زيد في المثال، فلا يمكن أن نتمسك بهذا، لا يمكن أن نتمسك به، أي بهذا الحكم المقيد لإثبات الحكم، أي لإثبات الحكم الفعلي في مورد الإجمال، لأننا نشك في تحقق قيده. قلنا القيد قيد العدالة، فنشك في تحقق قيد العدالة في زيد أو في مورد الإجمال أو في مورد الشبهة المصداقية، إذن أيضا لا يفيد هذا. يعني لو ثبت عندي الحكم المقيد على نحو الشبهة الحكمية، بلحاظ الشبهة الحكمية، فلا يفيد في إثبات الحكم الفعلي في مورد الشبهة المصداقية في مورد الإجمال، لا يفيد هذا، لا يثبت فعلية الحكم، لأن القيد مشكوك، لا أعلم بأن قيد العدالة هل ينطبق ويصدق على زيد، أو يصدق في مورد الإجمال، أو يصدق في مورد الشبهة المصداقية، أو لا يصدق. هذه النقطة الثانية، أو هذا اثنان وواحد اثنان ثلاثة أو ثالثا، أو النقطة الثالثة. إذن لا بد من ملاحظة دلالة العام على الحكم في الشبهة الموضوعية. إذن لابد من ملاحظة دلالة العام على الحكم في الشبهة الموضوعية، لاحظ دلالة عام على الحكم بلحاظ الشبهة الموضوعية، في الشبهة الموضوعية، لكن دلالة العام على الحكم. فإذن دلالة العام على الحكم مرة يكون بلحاظ الشبهة الحكمية، ومرة يكون بلحاظ الشبهة الموضوعية، بمعنى أنه لا بد من التمسك بدلالة العام. لاحظ ماذا نقصد بالشبهة الموضوعية؟ قلنا الشبهة الموضوعية عندما يكون الشك أين؟ بلحاظ أي شيء؟ بلحاظ الأمور الخارجية، بلحاظ المتعلق، بلحاظ متعلق المتعلق، أي بلحاظ الموضوع، بلحاظ القيود، قيود التكليف. إذن لا بد من ملاحظة دلالة العام على الحكم في الشبهة الموضوعية، بمعنى أنه لا بد من التمسك بدلالة العام، لاحظ بدلالة العام طبعا على الحكم، لا بد من التمسك بدلالة العام بلحاظ الفرد المشكوك بلحاظ الشبهة الموضوعية. لماذا؟ لإثبات وجوب إكرامه بالفعل، حتى أثبت الحكم الفعلي في زيد في مورد الشك، في مورد الشبهة المصداقية. وهذا يدل، لاحظ إذا أثبتنا، التفت جيدا، إذا أثبتنا هنا نقول إذا كان لحاظ الحكم، وإذا أثبتنا الحكم الفعلي بلحاظ الشبهة الموضوعية، أثبتنا الحكم الفعلي في الشبهة المصداقية في مورد الشبهة المصداقية. لاحظ عندما أتحدث الآن فقط أريد أن أفرق هنا في هذا المقام حتى أقرب الفكرة عندك. عندي شبهة مصداقية مقابل أي شيء؟ مقابل الشبهة المفهومية. مصداق مقابل المفهوم، شبهة مصداقية مقابل الشبهة المفهومية، وعندي شبهة موضوعية مقابل الشبهة الحكمية. واضح المسألة؟ الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية الاثنان كل منهما يرجع إلى الحكم. هنا الحكم الأصلي أو الجعل الأصلي، هنا الحكم أو الجعل أو لنقل المجعول بلحاظ الأمور الخارجية. إذن عندي حكم، شك في أصل الحكم أي في أصل الجعل، وهنا عندي شك في الأمور الخارجية. الذي يسبب هذا الشك هو سبب في نشوء الشك بالحكم. يعني عندما أشك بالموضوع فيكون الحكم مشكوكا أيضا، هل في هذا الموضوع، هل في هذا أو في هذا، يشمل هذا الفرد أو لا يشمل هذا الفرد. الحكم نفس الحكم أيضا فيه شك ويحصل فيه تردد. لنخطو خطوة أخرى، نقول الشك في الحكم من أين يأتي؟ مرة يأتي الشك في الحكم بلحاظ الجعل فأشك في أصل الجعل، يصير عندي الشك في الحكم. ومرة أشك في المواضيع، في الموضوعات الخارجية، في الأمور الخارجية، أيضا يحصل عندي شك في الحكم. هل الحكم واسع؟ هل يشمل هذه الحصة؟ هل يشمل هذه الأفراد؟ يشمل هذا الفرد أو هذا الفرد؟ واضح المسألة هنا؟ هذه شبهة حكمية وشبهة موضوعية. إذن لاحظ، إذن الشبهة الموضوعية حتى نقرب الفكرة، إذن الشبهة الموضوعية هي شك في الحكم بلحاظ الشبهة المصداقية. التفت أنا يعني أنقص أدخل الشبهة الموضوعية والمصداقية في عبارة واحدة حتى تفرق بينهما. الشبهة الموضوعية شك في الحكم بلحاظ الشبهة المصداقية، شك بالحكم بلحاظ الأمور الخارجية، شك بالحكم بلحاظ الموضوع، شك بالحكم بلحاظ متعلق المتعلق. إذن هو شك بالحكم بلحاظ الشبهة المصداقية، هذه هي الشبهة الموضوعية. وهذا حتى لا تختلط علينا الأمور، مجرد عبارات ربما بل فيها الكثير أو بعض التعليق، فلا نريد أن ندخل في هذا، لكن مجرد نريد أن نقرب الفكرة. إذن نقول في النقطة الثالثة أو ثالثا، لابد من ملاحظة دلالة العام على الحكم في الشبهة الموضوعية، بمعنى أنه لابد من التمسك بدلالة العام بلحاظ الفرد المشكوك بنحو الشبهة الموضوعية لإثبات وجوب إكرامه بالفعل، وهذا يدل بالالتزام على أنه عادل غير فاسق. طبعا ربما الآن ذكرنا بعض الأمور يحتاج المقرر الطالب والأستاذ أيضا إلى تثبيت هذه المعلومات الجديدة في المحاضرة السابقة، لأن هذا إعادة لما ذكرناه في الدرس السابق، لكن مع بعض التوجيه، مع بعض الإضافة، مع بعض البيان، مع بعض التقريب في العبارات، مع بعض التقريب للمعنى، مع اختلاف في العبارة في الصياغة، فكل واحد يعني يقرر بما يفهم وبما يجد من فائدة للآخرين، لمن سيقرأ، لمن سيطلع، للطلبة الآخرين. النقطة الرابعة أو رابعا أو واحد واثنان وثلاثة وأربعة، إذن أربعة أو رابعا أو النقطة الرابعة، نقول أي أنه إذا فرض تمامية مقتضي العام، إذن ما هي الفائدة من أني أثبت الحكم الفعلي على زيد؟ أقول هنا إذا أثبت الحكم الفعلي على زيد يثبت عندي، أو من هذا يثبت أو أثبت بأن زيد يشمله القيد، في المثال يشمله قيد العدالة، يثبت بأن زيد لا يشمله التخصيص، لا يشمله المخصص، لا يشمله قيد الفسق، إذن هو عادل وهو غير فاسق. إذا ثبت الحكم، إذا أثبتنا الحكم عليه، إذا أثبتنا الحكم الفعلي، لا ننسى هذا، هذا في ثالث قلنا إذن لابد ملاحظة دلالة العام على الحكم في الشبهة الموضوعية، بمعنى أنه لابد من التمسك بدلالة العام بلحاظ الفرد المشكوك بنحو الشبهة الموضوعية لإثبات وجوب إكرامه بالفعل، وهذا يدل بالالتزام على أنه عادل غير فاسق. رابعا أو أربعة أو النقطة الرابعة، أي أنه إذا فرض تمامية مقتضي العام وظهوره في نفسه للفرد المشكوك لأن الشبهة موضوعية، وأن مقتضى العام إثبات الحكم الفعلي على كل فرد فرد من أفراده أو على كل فرد من أفراده. لاحظ، يعني هنا أيضا فيه دغدغة لمشاعرنا لأفكارنا لأذهاننا. هذه العبارة، وضعت هذه العبارة بين قوسين حتى تذكر ما قلناه قبل قليل، لأن الشبهة موضوعية وأن مقتضى العام إثبات الحكم الفعلي على كل فرد فرد من أفراده. لاحظ الكلام في الحكم، الحكم والحكم الفعلي هنا، فإذا الكلام في الشبهة الموضوعية. واضح المسألة؟ لذلك لم نقل بأنها لأن الشبهة مصداقية وأن مقتضى العام، وإنما قلنا لأن الشبهة موضوعية. إذن رابعا أو أربعة أو النقطة الرابعة هي أنه إذا فرض تمامية مقتضي العام وظهوره في نفسه للفرد المشكوك، لأن الشبهة بين قوسين، لأن الشبهة موضوعية وأن مقتضي العام إثبات الحكم الفعلي على كل فرد من أفراده، أي أنه إذا فرض تمامية مقتضي العام وظهوره في نفسه للفرد المشكوك، فإنه عندي عبارة بين قوسين ذكرتها أو ذكرتها قبل قليل، والآن أقول بدون هذه العبارة بين قوسين التي ذكرتها قبل قليل، أقول أي أنه في رابعا، أي أنه إذا فرض تمامية مقتضى العام وظهوره في نفسه للفرد المشكوك، فأنه يمكن التمسك به لإثبات وجوب إكرامه بالفعل لأنه عادل أو لأنه غير فاسق. وهذا الحكم وجوب إكرامه لأنه عادل أو غير فاسق، يجب إكرام زيد لأنه عادل، يجب إكرام زيد لأنه غير فاسق. زيد غير فاسق، زيد عادل، هل يتعارض مع لا يجب إكرام فساق الفقراء؟ لا يتعارض، لأنه لا يشمل زيد. وهذا الحكم وهو وجوب إكرام زيد لأنه عادل أو لأنه غير فاسق لا يتعارض مع المخصص لا يجب إكرام فساق الفقراء. خمسة أو خامسا أو النقطة الخامسة، وتلك دلالة العام على الوجوب، أو هذه دلالة العام على الوجوب، وتلك دلالة العام على الوجوب في الفرد المشكوك، يمكن تخريجها بأحد طريقين، الطريق الأول والطريق الثاني. هذا أيضا مر علينا في الدرس السابق لأهمية الموضوع طبعا، فنحن كررنا مع بعض التوضيح. الطريق الأول أن نتمسك بدلالة العام في الفرد المشكوك لإثبات وجوب إكرامه واقعا، من باب أنه عادل واقعا. إذن دلالة العام على الوجوب، عندما نقول دلالة العام على الوجوب في الفرد المشكوك، هذا الوجوب الفعلي، هذا الحكم الفعلي في الفرد المشكوك، كيف تخرج؟ قلنا تخرج بطريقين، بأحد طريقين. الطريق الأول نتمسك بدلالة العام في الفرد المشكوك لإثبات أي شيء، لإثبات وجوب إكرامه واقعا، بمعنى أنه من باب أنه عادل واقعا، في الواقع هو عادل ولهذا نكرمه، في الواقع أنه غير فاسق فلهذا نكرمه أو يجب إكرامه. إذن الطريق الأول أن نتمسك بدلالات العام في الفرد المشكوك لإثبات وجوب إكرامه واقعا، من باب أنه عادل واقعا. وقلنا ذكرنا سابقا، وهذا الطريق غير تام. لماذا؟ لأنه أليف وباء، إن أريد إثبات وجوب إكرامي زيد، إن أريد إثبات وجوب إكرامي زيد حتى لو كان فاسقا واقعا، يجب إكرامه لأنه عادل واقعا حتى لو كان فاسقا واقعا. لاحظ هذا تهافت، هذا كذب. خاصة مع وجود المخصص، المخصص يقول لا تكرم، أو هذا كذب مع وجود المخصص، المخصص يقول لا تكرم فساق الفقراء. أو لا يجب إكرام فساق الفقراء، فكيف نقول يجب إكرامه واقعا حتى لو كان فاسقا؟ إذن نريد إثبات وجوب إكرام زيد حتى لو كان فاسقا واقعا، فهذا مقطوع الكذب بعد ورود المخصص. باء، وإن أريد إثبات وجوب إكرامه من باب كونه عادلا واقعا وإن أريد إثبات وجوب إكرامه من باب كونه عادلا واقعا يعني المولى تصدى بنفسه تصدى لإثبات عدالة زيد فتصدي المولى الشرعي لإثبات عدالة زيد ليس من شأنه كمولى شرعي كمشرع نعم هو من شأنه كعالم غيب كخالق العباد كسميع بصير عليم لكن ليس بما هو مشرع ومولى شرعي إذن باء وإن أريد إثبات وجوب إكرامه من باب كوني عادلا واقعا فهذا ليس من شؤون المولى بما هو مولى ومشرع بل هو من شؤون المولى بما هو عالم غيب لاحظ والخطاب الشرعي عادتان الخطاب الشرعي كيف يكون الخطاب المولوي يتكفل إثبات الأحكام الكلية أي يتكفل إثبات الأحكام بما هو مولى شرعي بما هو حاكم شرعي بما هو مشرع لا بما هو عالم غيب إذن نقول باء وإن أريد إثبات وجوب إكرامه من باب كونه عادلا واقعا فهذا ليس من شؤون المولى بما هو مولى ومشرع بل هو من شؤون المولى بما هو عالم غيب والخطاب الشرعي المولوي الصادر من المولى بما هو مولى ومشرع يتكفل إثبات أحكام للمولى بما هو مولى ومشرع ولا يتكفل إثبات أحكام للمولى بما هو عالم غيب هذا حسب القاعدة هذا حسب الأصل بأن الأحكام الشرعية صادرة من المولى صادرة منه بما هو مولى ومشرع لا بما هو عالم غيب أما إذا وجدت قرينة على أنه تصدى لإثبات هذه القضية كما في القضايا الخارجية فهذا شيء آخر يوجد قرينة يوجد دليل لكن نحن مع عدم القرينة نحن مع الأصل ومع القاعدة إذن والخطاب الشرعي المولوي الصادر من المولى بما هو مولى ومشرع يتكفل إثبات أحكام للمولى بما هو مولى ومشرع ولا يتكفل إثبات أحكام للمولى بما هو عالم غيب فإثبات عدالة زيد أو إثبات وجوب إكرام زيد بالخصوص لكونه عادلا ليس من شؤون المولى بما هو مولى فلا يمكن إثباته بالخطاب الصادر من المولى بما هو مولى ومشرع يعني الخطاب الصادر من المولى بما هو مولى ومشرع لا يمكن أن نثبت به عدالة زيد واقعا لأنه هذا ليس من شؤون المولى أما هذا المولى تصدى وأعطى قرينة قال أنا تصديت هنا وأقول بعدالة هذا شيء آخر المولى تصدى لقضية خارجية وتصرف بما هو عالم غيب مع القضية الشرعية أو مع الحكم الشرعي هذا شيء آخر لكن نحن ومع الخطاب المولوي ومع الخطاب الشرعي ومع الخطاب الذي صدر من المولى بما هو مولى شرعي هذا الطريق الأول قلنا أن تمسك بالعام في الفرد المشكوك لإثبات وجوب إكرامه واقعا ما بأنه عادل واقعا وهذا الطريق غير تام لأنه ذكرنا ألف وباء الطريق الثاني لاحظ أن نتمسك بدلالة العام في الفرد المشكوك لإثبات حكم ظاهري بوجوب الإكرام في الفرد المشكوك قبل قليل في الطريق الأول ما هو الإشكال الرئيس هناك قلنا أما يثبت الكذب وهذا انتهينا منه وأما يثبت أن هذا ليس من شؤون المولى بما هو مولى ومشرع لا يثبت عدالة زيد أو بكر أو عمرو يثبت الحكم على هذا الفرد بخصوصه لأنه كذا لأن هذا من شؤون المولى كعالم غيب أما من شؤون المولى كمشرع ومولى شرعي فليس من شؤونه هذا الآن لدفع هذا الإشكال ذكر الطريق الثاني وهو أن نتمسك بدلالة العام في الفرد المشكوك لإثبات حكم ظاهري بوجوب الإكرام في الفرد المشكوك الآن تقول إثبات الحكم الظاهري من قبل المولى هل يتناسب مع المولى بما هو مولى شرعي بما هو مشرع أو لا هذا يتناسب معه بما هو عالم غيب نقول لا الحكم الظاهري من شؤون المولى بما هو مشرع فيندفع الإشكال بهذا اللحاظ إذن نقول الثاني أن نتمسك بدلالة العام في الفرد المشكوك لإثبات حكم ظاهري بوجوب الإكرام في الفرد المشكوك مثلا المولى المشرع جعل العنوان المأخوذ في العام في المثال ماذا عندي عنوان الفقير بين قوسين في العام بين قوسين الفقير العنوان المأخوذ بالعام ما هو بين قوسين الفقير مثلا المولى المشرع جعل العنوان المأخوذ في العام عنوان الفقر أو الفقير ماذا جعله جعل هذا العنوان أمارة على القيد المنكشف بالمخصص يعني جعل عنوان الفقير أمارة وعلامة وطريق على القيد المنكشف بالمخصص والقيد المنكشف بالمخصص ما هو العدالة أو عدم الفسق وطبعا هنا فقط التفات إلى العبارة عندما نقول أمارة على القيد المنكشف بالمخصص كيف لاحظ القيد ليس القيد الموجود بالمخصص وإنما القيد المنكشف بالمخصص كيف انكشف القيد بالمخصص ولماذا قلنا على القيد المنكشف بالمخصص نقول لاحظ لأن القيد لاحظ لم نقل أمارة على القيد في المخصص لا نحتاج إلى أمارة على القيد في المخصص التفت جيدا لا نحتاج إلى أمارة على القيد في المخصص لأنه في المثال ما هو القيد في المخصص المخصص ما هو القيد الذي فيه قيد الفسق لا تكرم في الساق الفقراء واضح المسألة التفت إلى هذه النقطة جيدا سجل هذه قيد هذه عندك قلنا أمارة على القيد المنكشف المخصص ووضعنا بين قوسين العدالة وعدم الفسق علما بأن المخصص فيه قيد الفسق لا تكرم فساق الفقراء أو لا يجب إكرام فساق الفقراء لماذا قلنا عدالة هنا وعدم الفسق لاحظ لأننا لا نتحدث عن القيد في المخصص وإنما نتحدث ماذا ينكشف من المخصص بعد ورود المخصص قلنا بعد ورود المخصص سيتقيد العام بالفقير غير الفاسق أو بالفقير العادل لذلك قلنا قيد ينكشف قيد منكشف بالمخصص والذي ينكشف بالمخصص العدالة وعدم الفسق واضح المسألة هنا أرجو الالتفات إلى هذا إذن نقول مثلا المولى المشرع جعل العنوان المأخوذ في العام أمارة على القيد المنكشف بالمخصص العدالة أو عدم الفسق وذلك لماذا وضع هذا لماذا يجعل المولى هذا العنوان كطريق كأمارة على القيد على قيد العدالة نقول وذلك من أجل أن يتحفظ المولى على دلالة العام وشموله للفرد المشكوك المولى وجد أهمية الإكرام وأهمية إكرام الفقير حتى لو كان مشكوكا في فسقه أو حتى لو كان مشكوكا في عدالته لكن لأهمية إكرام حتى لا يفوت إكرام فقير حتى لا يفوت إكرام فقير أبدا لنقول أو على نحو الكلي أو الغالبي فالمولى تصدى إلى هذا الأمر وجعل الفقر أمارة على العدالة أي أراد أن يحافظ على إكرام الفقير العادل إكرام الفقير غير الفاسق لأهمية هذا الأمر لأهمية ولملاك هذا الحكم وهذا التكليف للملاك العالي للمصلحة الكبيرة في إكرام الفقير العادل جعل عنوان الفقير أمارة على العدالة أمارة على عدم الفسق أدخل حتى المشكوك في عدالته إذن المولى المشرع جعل العنوان مأخوذ في العام الفقر بين قوسين الفقر أو الفقراء أو الفقير أمارة على القيد المنكشف بالمخصص العدالة وعدم الفسق بين قوسين، وذلك من أجل أن يتحفظ على دلالة العام وشموله للفرد المشكوك، فيكون إكرام الفرد المشكوك، يعني المولى أراد أن لا يفوت أي إكرام لفقير عادل، فهذا المشكوك يحتمل فيه أن يكون عادلا، فالمولى حتى لا يفوت هذا الاحتمال قال أكرمه حتى المشكوك، وذلك من أجل أن يتحفظ على دلالة العام وشموله للفرد المشكوك، فيكون إكرام الفرد المشكوك لكونه عادلا ظاهرا، فيكون إكرام الفرد المشكوك لكونه عادلا ظاهرا. من أين حصلت هذه العدالة الظاهرية؟ لماذا قلنا لكونه عادلا ظاهرا وليس لكونه عادلا واقعا كما كان في الطريق الأول؟ لأن الكلام في الحكم الظاهري، فيثبت عندي القيد الظاهري، نقول هنا تسامحا نقول القيد الظاهري العدالة الظاهرية، لماذا؟ لأن الكلام في الحكم الظاهري، إذن عندي قيد ظاهري، عندي عدالة ظاهرية، فيكون إكرام الفرد المشكوك لكونه عادلا ظاهرا. ومن الواضح أن جعل الأمارية والتحفظ على الأحكام، جعل الأمارية والتحفظ على الأحكام، سيأتي هذا في دروس لاحقة في مراحل لاحقة إن شاء الله، وأيضا سابقا أشرنا إلى معنى الأمارية والأحكام الظاهرية والتحفظ على ملكات الأحكام. نقول إذن ومن الواضح أن جعل الأمارية والتحفظ على الأحكام وملكاتها من شؤون المولى بما هو مولى ومشرع، هذا عمل المولى بما هو مولى ومشرع، فلا يرد الإشكال الذي ذكره في الطريق الأول. نقول ومع هذا، وهذا الطريق غير تام ذلك، وهذا الطريق أيضا غير تام. لاحظ كلما نخطو خطوة نسمع تقول هذا كلام معقول وهذا كلام تام، لكن بعد هذا أتفاجئ وتتفاجئ بأن هذا الكلام غير تام، والذي يأتي بعده والرد هو التام. واضح المسألة؟ ونحن قلنا في البداية، قلنا بأن الكلام في الخطوات السابقة غير تام، وقلنا الصحيح عدم جواز التمسك بالعام في شبه المصداقية للمخصصين منفصل. إذن نقول هذا الطريق غير تام، وذلك لأن الحكم الظاهري بوجوب إكرام زيد المشكوك العدالة، لاحظ لأن الحكم الظاهري بوجوب إكرام زيد المشكوك العدالة، عندي حكم ظاهري بوجوب إكرام زيد المشكوك في عدالته، هذا الحكم الظاهري لأن الحكم الظاهري فرع أي شيء، هذا الحكم الظاهري في طول أي شيء، هذا الحكم الظاهري يترتب على أي شيء، واضح؟ لأن هذا الحكم الظاهري بوجوب إكرام زيد المشكوك العدالة فرع أي شيء في طول أي شيء، بمعنى قبل هذه الخطوة لنقول أن الحكم الظاهري نفس الحكم الظاهري، وأخذنا سابقا وأشرنا سابقا بأن الحكم الظاهري فرع، الحكم الظاهري فرع أي شيء، الحكم الظاهري في طول أي شيء، لاحظ الحكم الظاهري فرع الشك بالحكم الواقعي، الحكم الظاهري في طول الشك بالحكم الواقعي، معنى الحكم الظاهري في طول الحكم الواقعي، الحكم الظاهري فرع الحكم الواقعي، طبعا فرع الشك بالحكم الواقعي، واضح المسألة؟ إذن عندي حكم واقعي أشك بالحكم الواقعي، بعد هذا يأتي الكلام في الحكم الظاهري، الحكم الظاهري في طول وصول الحكم الواقعي، الوصول هنا إما يصل بالقطع أو يصل بالظن أو بالشك، إذن عندي شك بالحكم الواقعي، إذن عندي وصول، وبعد هذا يأتي الحكم الظاهري. إذن هنا نقول الآن صارت الصورة إن شاء الله تكون واضحة عندنا جميعا، أي كخطوة أولى نقول وهذا الطريق غير تام ذلك، لأن الحكم الظاهري بوجوب إكرام زيد المشكوك العدالة، وضعت أنا هنا وضعت سهما على السهم، سجلت فرع أو في طول، لأن الحكم الظاهري بين قوسين، لأن الحكم الظاهري بين قوسين بوجوب إكرام زيد المشكوك العدالة، وضعت هذا السهم وضعت فرع أو في طول، فرع يصير خبر إن، لأن الحكم فرع ثبوت وجوب الإكرام له واقعا على تقدير عدالته الواقعية، أي على فرض عدالته الواقعية. لاحظ، لأن الحكم الظاهري بوجوب، لأن الحكم الظاهري بدون هذه العبارة بين قوسين، لأن الحكم الظاهري فرع ثبوت وجوب الإكرام له واقعا على تقدير عدالته الواقعية، بدل فرع نضع في طول، فنقول لأن الحكم الظاهري في طول ثبوت وجوب الإكرام له واقعا على تقدير عدالته الواقعية. إذن هذا نقول وهذا الطريق غير تام ذلك، لأن الحكم الظاهري بين قوسين بوجوب إكرام زيد المشكوك العدالة فرع أو في طول ثبوت وجوب الإكرام له واقعا على تقدير عدالته الواقعية، بمعنى أن الحكم الظاهري بوجوب إكرام زيد المشكوك العدالة، أن الحكم الظاهري في طول الشك بالحكم الواقعي، بمعنى أن الحكم الظاهري في طول الشك بالحكم الواقعي، أي أن الحكم الظاهري في طول وصول الحكم الواقعي. وعليه، لاحظ أن الحكم الظاهري في طول وصول الحكم الواقعي، وقلنا الوصول هنا يصل بالقطع أو بالشك أو الظن. وعليه، إذن نقول بمعنى أن الحكم الظاهري في طول الشك بالحكم الواقعي، أي أن الحكم الظاهري في طول وصول الحكم الواقعي. وعليه فالتمسك بالعام في الفرد المشكوك، التفت جيدا هنا، نريد أن نصل إلى أليف وباء وجيم ودال. وصلنا إلى هذا، وصلنا الكلام في الحكم الظاهري يأتي في طول الكلام في الحكم الواقعي، الكلام في الحكم الظاهري يأتي في طول الكلام في وصول الحكم الواقعي، الكلام في الحكم الظاهري يأتي في طول الشك بالحكم الواقعي، يأتي في طول وصول الحكم الواقعي، يأتي في طول ثبوت وجوب الإكرام له واقعا على تقدير عدالته في المثال. إذا وصلنا إلى هذا قلنا بأن الحكم الظاهري في طول وصول الحكم الواقعي، وعليه في التمسك بالعام في الفرد المشكوك، أليف وباء وجيم. إن أريد به إثبات، هذا أليف، إن أريد به إثبات الحكم الظاهري أي الوجوب الظاهري فقط، فقط الوجوب الظاهري، فهو غير معقول. لماذا؟ لاحظ، نحن ماذا نقول الآن؟ نقول حتى نتحدث بالحكم الظاهري، نتحدث بالوجوب الظاهري، نتحدث عن الحكم الواقعي الظاهري، نتحدث عن الوجوب الظاهري، لابد أن يصل الحكم الواقعي، إذن لابد أن يثبت الحكم الواقعي. إذن الآن عليك يا صاحب هذا الطريق أن تثبت الحكم الواقعي أولا، وبعد هذا تقول الحكم الظاهري. إذن الآن من أين تثبت الحكم الواقعي؟ هل عندك دليل آخر غير هذا الدليل، غير هذا الخطاب تثبت فيه الحكم الواقعي؟ أو من هذا الدليل تريد أن تثبت الحكم، من هذا الطريق تريد أن تثبت الحكم الواقعي؟ واضح إلى أين نريد أن نصل؟ إذن نقول هنا أليف أن أريد به هذا، وعليه بالتمسك عندما تمسك بالعام في البرد المشكوك، هل نريد أن نثبت الحكم الظاهري فقط، أو نثبت الحكم الواقعي فقط، أو نثبت الحكم الظاهري والحكم الواقعي؟ لنرى الآن أليف وباء وجيم ودال. إن أريد به التمسك بالعام في الفرد المشكوك، في الشبهة المصداقية، في زيد المشكوك في المثال، أليف إن أريد به، أي إن أريد التمسك بالعام في الفرد المشكوك، إن أريد به إثبات الحكم الظاهري بين قوسين الوجوب الظاهري فقط، فهو غير معقول. لماذا؟ لأن الحكم الظاهري في طول الحكم الواقعي ووصوله والشك به، فعليك أن تثبت الحكم الواقعي أولا. فكيف تثبت حكم ظاهري بدون إثبات الحكم الواقعي، بدون وصول الحكم الواقعي، بدون أي شك بالحكم الواقعي؟ إذن أليف إن أريد به إثبات الحكم الظاهري، الوجوب الظاهري فقط، فهو غير معقول، لأن الحكم الظاهري في طول الحكم الواقعي ووصوله والشك به، لأن الحكم الظاهري في طول الحكم الواقعي ووصوله والشك به. باء، وإن أريد به إثبات الحكم الواقعي بين قوسين، ماذا نقصد؟ الوجوب الواقعي المشروط بالعدالة فقط، وإن أريد به إثبات الحكم الواقعي أي الوجوب الواقعي المشروط بالعدالة، أي إثبات الحكم الواقعي فقط بين قوسين، وضعت إثبات الحكم الواقعي بين قوسين الوجوب الواقعي المشروط بالعدالة، بعد القوسين سجلت فقط، أي وإن أريد به إثبات الحكم الواقعي فقط، وماذا نقصد بالحكم الواقعي؟ هو الوجوب الواقعي المشروط بالعدالة، فهو غير مفيد. لماذا غير مفيد؟ لأنه لا يفيد هنا، كما ذكرنا في الطريق الأول، لا يفيد، لأنه إثبات الحكم الواقعي المشروط بالعدالة لا يفيد هنا، لأني أشك في عدالة زيد، لم تثبت عندي عدالة زيد، نشك في شرطه، فنشك في انطباقه على زيد، إذن فهو غير مفيد. وإن أريد به إثبات الحكم الواقعي فقط، أي إثبات الوجوب الواقعي المشروط بالعدالة، فهو غير مفيد، لأننا نشك بشرطه حيث نشك بعدالة زيد، إذن لا يفيد هذا. الفرع الآخر جيم، قلنا أليف وباء وجيم. جيم، وإن أريد التمسك بالعام، أريد التمسك، وإن أريد به أي بالتمسك بالعام في الفرد المشكوك، ماذا يراد بالتمسك؟ وإن أريد به التمسك بالعام مرتين، يعني عندما نقول التمسك بالعام في الفرد المشكوك يراد به التمسك بالعام مرتين. إن أريد به التمسك بالعام مرتين، إن أريد بالتمسك بالعام في الفرد المشكوك، إن أريد به التمسك بالعام مرتين، ماذا نقصد التمسك بالعام مرتين؟ مرة لإثبات، يعني أن أريد به لإثبات الحكم الواقعي والحكم الظاهري، هذا هو المراد بالتمسك بالعام مرتين. وجيم، وأن أريد به التمسك بالعام مرتين، مرة لإثبات وجوب إكرامه الواقعي مشروطا بعدالته الواقعية، ومرة أخرى لإثبات وجوب إكرامه الظاهري، أي أن أريد به إثبات الحكمين الواقعي والظاهري معا في عرض واحد، فهذا واضح الفساد، حيث أن الدليل العام لا يثبت في كل فرد إلا حكما واحدا، حيث أن الدليل العام لا يثبت في كل فرد إلا حكما واحدا، أي أن الدليل العام لا يتكفل إلا إثبات وجوب إكرام واحد على كل فرد، هذا جيم الفرع جيم. إذن إن أريد به إثبات الحكم الظاهري فهذا غير معقول، لأنه في طول الحكم الواقعي، فعليك أن تثبت الحكم الواقعي أولا، هذا أليف. باء، وإن أريد به إثبات الحكم الواقعي فهذا لا يفيد. وإن أريد به إثبات الحكم الواقعي والظاهري في عرض واحد فهذا فاسد، لأن الدليل العام لا يثبت إلا حكما واحدا في كل فرد، واضح المسألة؟ إذن الفرع جيم، وأن أريد به التمسك في العام مرتين، مرة لإثبات وجوب إكرامه الواقعي مشروطا بعدالته الواقعية، ومرة أخرى لإثبات وجوب إكرامه الظاهري، أي أن أريد به إثبات الحكمين الواقعي والظاهري معا في عرض واحد، فهذا واضح الفساد، حيث أن الدليل العام لا يثبت في كل فرد إلا حكما واحدا، أي أن الدليل العام لا يتكفل إلا إثبات وجوب إكرام واحد على كل فرد. دال، وإن أريد به إثبات الحكم الظاهري بالمطابقة وإثبات الحكم الواقعي بالالتزام فهذا فاسد أيضا. يعني هذا القسم الرابع أيضا إثبات الحكمين جيم ودال، جيم ودال هو إثبات الحكمين، لكن في جيم إثبات الحكمين الواقعي والظاهري معا في عرض واحد، دال إثبات الحكمين الظاهري والواقعي معا لكن أحدهما في طول الآخر. بالمطابقة نثبت الحكم الظاهري وبالالتزام نثبت الحكم الواقعي. دال وإن أريد به إثبات الحكم الظاهري بالمطابقة، لاحظ لماذا قلنا هنا الحكم الظاهري بالمطابقة، لأننا في الطريق الثاني قلنا نتمسك بدلالة العام في الفرد المشكوك لإثبات حكم ظاهري، إذن بالمطابقة الحكم الظاهري فالحكم الواقعي يكون بالالتزام، واضح المسألة. إذن في دال نقول وإن أريد به إثبات الحكم الظاهري بالمطابقة وإثبات الحكم الواقعي بالالتزام فهذا فاسد أيضا، لأنه دور حيث لاحظ عندي بالمطابقة حكم ظاهري ويترتب على هذا يتبرع عليه الحكم الواقعي، حكم ظاهري يترتب عليه الحكم الواقعي، يعني الحكم الظاهري سبق الحكم الواقعي، وصول الحكم الظاهري قبل وصول الحكم الواقعي، لأن الحكم الظاهري بالمطابقة والواقعي بالالتزام، إذن الحكم الظاهري تقدم على الحكم الواقعي، أي الحكم الواقعي في طول الحكم الظاهري، ونحن قبل قليل قلنا الأحكام الظاهرية هي التي تكون في طول الأحكام الواقعية، إذن الحكم الظاهري صار في طول الحكم الواقعي والحكم الواقعي في طول الحكم الظاهري، وهذا دور واضح. إذن نقول دال وإن أريد به إثبات الحكم الظاهري بالمطابقة وإثبات الحكم الواقعي بالالتزام فهذا واضح، وهذا فاسد أو واضح الفساد فهذا فاسد أيضا. لماذا فهذا فاسد أيضا؟ لأنه دور حيث أن الحكم الظاهري أي الوجوب الظاهري في طول وصول الحكم الواقعي، فلا يمكن أن يكون وصول الحكم الواقعي في طول الحكم الظاهري أو في طول وصول الحكم الظاهري، وسجلت هنا الحكم الظاهري في طول وصول الحكم الواقعي والحكم الواقعي في طول وصول الحكم في طول الحكم الظاهري في طول وصول الحكم الواقعي ووصول الحكم الواقعي في طول الحكم الظاهري حسب هذا الفرع الرابع، وهذا دور واضح. إذن النتيجة عدم إمكان التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، ويستثنى منها موردان يمكن ويجوز فيهم التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لمخصصه. واضح المسألة في الطريق الثاني؟ إذن عندي، لاحظ هنا عندي طريق أول وعندي طريق ثاني. عندما قلنا دلالة العام على الوجوب، عندما ممكن قبل قليل في الخطوة الرابعة قلنا ممكن أن نثبت نتمسك بالعام لإثبات الحكم الفعلي في الفرد المشكوك، لاحظ إثبات العام أي إثبات الحكم في العام في الفرد المشكوك، الحكم الفعلي في الفرد المشكوك، ماذا نثبت؟ نثبت وجوب إكرام الفرد المشكوك، وفي المثال زيد، وجوب إكرام زيد، ومن هذا وجوب إكرام زيد نقول يثبت عندي ويستلزم إثبات عدالة زيد، وإلا لم يتصدى المولى لإثبات وجوب إكرامه تحت عنوان الفقير إلا هو عادل مع وجود مخصص لا تكرم في ساق الفقراء، فكيف ألزمين المولى بوجوب إكرام هذا؟ يعني أتمسك بالعام لوجوب إكرام هذا المشكوك، وجوب إكرام هذا زيد، فإذن يجب إكرامه، وعندي لا يجب إكرام فساق الفقراء، إذن زيد ليس بفاسق، إذن يثبت عدالة زيد، يثبت عدم فسق زيد بالتمسك بالعام وإثبات الحكم الفعلي في الفرد المشكوك في مورد الشبهة المصداقية. لاحظ إثبات الحكم بلحاظ الشبهة الموضوعية في مورد الشبهة المصداقية لإثبات قيد العدالة أو قيد عدم الفسق. الآن التمسك بالعام لإثبات الحكم الفعلي على زيد المشكوك أو في مورد الشبهة المصداقية، هذه دلالة العام في دلالة العام على الوجوب في الفرد المشكوك، أو دلالة العام على التكليف في الفرد المشكوك، أو دلالة العام على الحكم في الفرد المشكوك، كيف تخرج؟ يمكن تخريجها قلنا بأحد طريقين. الطريق الأول نتمسك بدلالة العام في الفرد المشكوك لإثبات وجوب إكرامه واقعان، وقلنا من باب أنه عادل واقعان قلنا هذا باطل، أثبتناه أليف وباء، أما هو كذب أو هو ليس من شؤون المولى بما هو مولى ومشرع، بل من شؤونه بما هو عالم غيب. والخطابات الشرعية تثبت بأن المولى أو هي تزم من المولى بما هو مولى ومشرع وليس بما هو عالم غيب. هذا الطريق الأول، إذن باطل. الطريق الثاني لا نتمسك من عمدة العام في الفرد المشكوك لإثبات حكم واقعي، وإنما لإثبات حكم ظاهري. نتمسك بدلالة العام في الفرد المشكوك لإثبات حكم ظاهري بوجوب الإكرام في الفرد المشكوك، وهذا الطريق قلنا أيضا غير تام. لماذا؟ قلنا لأن الحكم الظاهري بوجوب إكرام زيد المشكوك العدالة فرع أو في طول ثبوت وجوب إكرام له واقعا، أي أن الحكم الظاهري في طول وصول الحكم الواقعي، وعليه في التمسك بالعام في الفرد المشكوك أن أريد به إثبات حكم ظاهري فقط، فهذا غير معقول، لأن الحكم الظاهري لابد أن يكون في طول حكم واقعي، وإذا لا يوجد حكم واقعي لم يصل الحكم الواقعي فلا كلام في الحكم الظاهري. باء، وإن أريد به إثبات حكم واقعي فقط فهذا غير مفيد، لأننا نشك في شرطه نشك بشرطه وهو شرط العدالة كما بينا في الطريق الأول. وإن أريد إثبات الحكم الواقعي والظاهري في العرض في عرض واحد فهذا أيضا فاسد، لأن الأحكام أول أدلة الدليل العام لا يثبت في كل فرد من الأفراد إلا يثبت حكما واحدا فقط ولا يثبت حكمين. وإذا أريد بإثبات الحكم الظاهري أولا وبعده الواقعي، الظاهري بالمطابقة والواقعي بالالتزام، صار الواقعي في طول الحكم الظاهري، وأنا عندي بأن الحكم الظاهري يكون في طول الحكم الواقعي في طول وصول الحكم الواقعي، وهذا دور واضح، فالنتيجة عدم إمكان تمسك بالعام في شبه المصداقية، ويستثنى منها موردان يمكن ويجوز فيهم التمسك بالعام في شبه المصداقية لمخصصه. وبعد هذا يأتي الكلام في تنبيه، وعنوان التنبيه كيفية التحفظ المولوي على القيد. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.